بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن أنس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر، يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب يعتبر أحد الأحاديث التي دلت على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو حديث ليس متفقا على لفظه، ولذلك تعقبه العلماء رحمهم الله، إلا أن الحافظ ابن المنقن رحمه الله اعتذر له بأن لفظ الحديث ليس متفقا عليه، ولكن معناه وارد في الصحيحين، ولذلك قالوا إن المصنف رحمه الله نظر إلى المعنى ولم ينظر إلى اللفظ، أنه متفق عليه بين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وهذا الباب، وهو باب الجمع بين الصلاتين في السفر، تتعلق به مسائل شرعية وأحكام فقهية، وقد تقدم في المجلس الماضي الإشارة إلى بعض هذه المسائل والأحكام، ولكن هنا مسألة نريد أن نتكلم عليها في هذا المجلس، وهي مسألة مشهورة بين العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، وهي: هل يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر؟ أي هل يجوز للإنسان إذا سافر وأراد أن يجمع بين الصلاتين، هل ذلك جائز له أو غير جائز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ستة أقوال. القول الأول: يجوز الجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، سواء قصد جمع التقديم أو قصد جمع التأخير، وسواء كان الإنسان محتاجا إلى الجمع أو غير محتاج. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. يقول أصحاب هذا القول من السلف: إنه لا حرج على الإنسان أن يجمع مطلقا. وقال بهذا القول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك بعض أصحابه منهم مجاهد وطاووس بن كيسان وعكرمة، وكذلك قال به سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فأصحاب هذا القول يقولون: لك الحق أن تجمع بين الظهر والعصر، وتجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت في السفر مطلقا، سواء أردت أن تجمع جمع تقديم أو أردت أن تجمع جمع تأخير، فلا حرج عليك في ذلك، وسواء كنت مسافرا تريد كسب الوقت أو كنت نازلا في المدن والعمران، لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين. واحتج أصحاب هذا القول بالحديث الذي معنا، قالوا: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء على الإطلاق، وجمع بين الظهر والعصر على الإطلاق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولا مقيد لهذا الإطلاق هنا. واحتجوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا. قالوا فهذا يدل على مشروعية الجمع مطلقا، كما في الروايات الأخرى التي لا ذكر للارتحال فيها، فهذه هي أدلة القائمين بالجواز مطلقا. وأما القول الثاني قال به بعض السلف، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في السفر إلا في موضعين: الموضع الأول على عرفة، وذلك يوم الموقف يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لتمام النسك حتى يستطيع الوقوف إلى مغيب الشمس ويتفرغ لذكر الله عز وجل والدعاء. والموضع الثاني أن يجمع بين المغرب والعشاء على مزدلفة، وذلك ليلة النحر كما هو معلوم. وقالوا أيضا إن الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المزدلفة من تمام النسك، بمعنى أن الله عز وجل شرع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ الحاج للوقوف بمزدلفة بالمشعر بعد صلاة الفجر كما هو معلوم. فهذان الموضعان هما اللذان يجوز فيهما الجمع، وأما ما عداهما فإنهم يقولون لا يجوز الجمع فيه. وهذا القول قال به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال به الحسن ابن حسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهو رواية عن الإمام مالك رواها عنه أصحابه المصريون كعبد الرحمن بن القاسم رحمة الله على الجميع. فيقول أصحاب هذا القول بعدم مشروعية الجمع إلا في السفر في حالة مخصوصة في الحج كما بيناه سابقا. واحتج أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا إن الله عز وجل أمرنا أن نصلي الصلوات في أوقاتها، وإذا صلى الإنسان الظهر في وقت العصر أو صلى العصر في وقت الظهر جمعا فإنه لم يصلي الصلاة في وقتها، وإنما أوقع الصلاة الثانية في وقت الأولى إذا جمع تقديما، وأوقع الصلاة الأولى في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا. ولذلك لا يجوز الجمع عندهم لأنه يخالف نص القرآن. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل صبيحة الإسراء فصلى به يومين، ثم قال له ما بين هذين وقت، فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلوات الخمس، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما بين هذين وقت. قالوا فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يوقع الصلوات الخمس في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث. ولو قلنا بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر فإن معنى ذلك أنه يخالف أمر الله عز وجل لنبيه على لسان جبريل، فهذا هو دليل من قال بعدم جواز الجمع. القول الثالث: يجوز للإنسان أن يجمع في السفر إذا كانت هناك حاجة وهي كسب الطريق والوقت، ومثال ذلك إذا خرجت من المدينة مثلا قاصدا إلى مكة تريد كسب الوقت وضاق عليك الوقت، فإنه يجوز لك أن تقدم العصر إلى وقت الظهر فتصليهما معا، ثم تؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيتسع الوقت للمسير. فقالوا إذا جد بالإنسان السير جاز له أن يجمع بين الصلاتين، وأما إذا كان نازلا مثال ذلك أن تخرج من المدينة إلى مكة ثم تنزل في الطريق في قرية مثلا تريد أن تبيت فيها، قالوا فليس من حقه أن يجمع بين الصلاتين لأنه لا حاجة له إلى الجد بالمسير. وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، وهو المشهور عن الإمام مالك، وبه قال طائفة من المحققين منهم الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، يقولون لا يجمع الإنسان بين الصلاتين إلا إذا احتاج إلى كسب الوقت. استدل أصحاب هذا القول بأدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. قالوا فقال إذا ارتحل، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين إذا ارتحل، ومفهوم ذلك أنه لا يجمع في غير الرحلة. وقالوا أيضا إن الحديث الذي معنا أعني حديث عبد الله بن عباس أشار فيه إلى وجود الحاجة، وذلك بقوله رضي الله عنه وأرضاه: على ظهر سفر على ظهر سير. قالوا فأخبرنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع إذا كان على ظهر سير، ومفهوم ذلك أنه لا يجمع إذا نزل. القول الرابع: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين تأخيرا لا تقديما، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد، واختاره الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. يقولون إذا كان الإنسان يريد أن يجمع بين الصلاتين فإنه يجمع جمع التأخير لا جمع التقديم، فيجوز لك أن تؤخر الظهر وعن العصر فتصليهما معا، وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء فتصليهما معا. وأصحاب هذا القول يحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر فأخر الظهر إلى وقت العصر. وقال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث صحيح أنه جمع جمع التقديم، ورد عليهم بحديث الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلاهما معا. وهذا الحديث ذهب طائفة من العلماء إلى ضعفه، وممن نص على ضعفه الإمام الحافظ أبو داود رحمة الله عليه، وحسن الترمذي رحمه الله إسناده فقال هذا حديث حسن غريب. وبناء على القول بأنه حسن فإنه يعتبر حجة على ثبوت جمع التقديم، خلافا لمن قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب هذا القول الرابع. القول الخامس: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا كان معذورا، مثل أن يحتاج إلى كسب الوقت كما تقدم في القول الأول. في القول الثاني الثالث: أو يكون معذورا كأن يكون تعبانا يريد أن يكسب الوقت للنوم فلا حرج عليه أن يجمع. وهذا القول قال به عبد الملك بن حبيب من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم، وقال به أيضا بعض الفقهاء، وحكي عن الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام أنه يقول بمشروعية الجمع عند العذر. القول السادس: إن الجمع بين الصلاتين جائز، ولكنه خلاف الأولى أي مكروه. وهذا القول رواية بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله عنه، وإن كان قد ضعف بعض أصحابه هذا القول عن الإمام. وبناء على ما سبق فقد أصبح عندنا في المسألة ستة أقوال، ولكل دليله إلا القولين الأخيرين، فإنهما لم ينصا على دليل على ما ذكروه. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يشرع الجمع بين الصلاتين في السفر، ولكن لا يجمع الإنسان بين الصلاتين في السفر إلا إذا جد به المسير، وهو قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين كما ذكرنا، وذلك لصحة الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت جمعه بين الصلاتين، وأنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في الحديث الذي معنا. وأما قول من قال إن الجمع يخالف القرآن، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان، فجوابه أننا نخصص عموم الآية بما ورد في السنة، والتخصيص لا يعتبر إبطالا للنصوص العامة من كل وجه. وأما قول من قال بالجواز مطلقا فيشكل عليه أن الجمع رخصة، ينبغي أن يتأخذ بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الإمام ابن القيم في الهدي أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين مطلقا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. ولا شك أن هذا القول هو أحوط الأقوال وأعدلها وأولاها بالصواب إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، كان يجمع في السفر. قوله في السفر أي في حالة كونه مسافرا، ولذلك إذا أردت أن تجمع بين الصلاتين فلا يجوز لك أن تجمع وأنت في المدينة، ولكن تجمع بينهما إذا خرجت إلى آخر بناء في المدينة. مثال ذلك: لو أردت أن تخرج بعد غروب الشمس من هذه المدينة مسافرا، فإنك لا تجمع بين المغرب والعشاء في بيتك ولا في المساجد التي بداخل هذه المدينة، وإنما تنتظر حتى تركب وتخرج عن آخر البيوت، حتى إذا خرجت عن آخر البيوت جمعت بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. إذا أردت أن تؤخر لكسر الوقت كما قلنا، ووجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر. المسألة الثانية: في هذه العبارة دليل على أنواع الصلاة التي يشرع الجمع بينها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما صلاة الفجر فإنه بالإجماع لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها. والعلة في ذلك والعلم عند الله أن صلاة الفجر بينها وبين صلاة العشاء فاصل زمني واسع، وبينها وبين صلاة الظهر فاصل زمني واسع. وهذا أيضا يرجح القول بأن الجمع يجوز عند وجود الحاجة، لأن الله شرع الجمع بين الصلاة المخصوصة. وقوله رضي الله عنه: إذا كان على ظهر سير، من باب الإضافة إلى المصدر، أي إذا كان على ظهر إذا كان عليه الصلاة والسلام مسافرا راكبا. وليس المراد أنه يجمع وهو راكب على بعيره، وإنما المراد أنه يجمع لكسر الوقت كما قلنا، أو يجمع في حال كونه مسافرا لا في حالة إقامته في البيوت ونزوله صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. الباب الثاني طويل جدا وفي مسائل طويلة، نخشى أن يكون فيها ملل، فنعدل إلى الأسئلة إن شاء الله.
أصابكم الله. الحقيقة هنا أسئلة، ومن ضمنها هذا السؤال يقول: إذا وصل الرجل المدينة وقد أخر الظهر إلى العصر ووجد الناس يصلون العصر، هل يصلي معهم العصر ثم الظهر، أم يدخل مع نية الظهر معهم بنية الظهر ثم يصلي منفردا العصر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله: إذا كنت مسافرا ثم أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء، أو أخرت الظهر إلى وقت العصر، ودخلت والناس يصلون الصلاة الثانية، هل تدخل وراءهم بنية الأولى أو تدخل وراءهم بنية النفل؟ والجواب أنه لا يخلو الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن تدخل على قوم مسافرين يصلون قصرا، فإذا دخلت وهم يصلونها قصرا نويت وراءهم صلاة الظهر الأولى حتى إذا فرغوا وسلموا أقمت لصلاتك فصليت صلاة العصر بعدها. وأما إذا كانت صلاة المغرب فإنك تدخل وراءهم نافلة، ولا يصح فعل العشاء وراء المغرب ولا فعل المغرب وراء العشاء، وذلك على أصح أقوال العلماء، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنه لا تصلى المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب. فالمقصود أنك تدخل بنية الأولى إذا كنت مسافرا وكان الإمام مسافرا. أما إذا كان الإمام مقيما فهذا محل إشكال، أن يجمع بين الصلاتين إحداهما مقصورة، إذا كان يصلي الظهر مثلا فمحل إشكال أن يجمع بين الصلاتين إحداهما تامة والثانية مقصورة، فشدد فيه بعض العلماء، وإن كان ظاهر النصوص والقياس يقتضي جواز ذلك، والأحوط أن يتأخر في دخول المسجد إلى الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، فيدخل وراءهم في الركعة الثالثة ناويا القصر ويسلم معهم بتسليم الإمام، ثم يقيم لصلاته الثانية ويجمعها، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: قلت أن الجمع يكون فقط إذا جد بالمسافر السير وذلك لأنها رخصة فلا تكون إلا في محلها. فإذا قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة الخندق بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأيضا جمع في وقوف عرفة بين الظهر والعصر وهو غير سائر، إنما هو في الإقامة في عرفة وأيضا في الجمع في مزدلفة، فكيف الرد على هذا القول؟
أما القول الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم الخندق بين هذه الصلوات لمكان الانشغال بالقتال، وذلك بعد قبل فرضية أو نزول شرعية صلاة الخوف، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لأنها نزلت في غزوة المريسيع أو بني المصطلق في السنة التي تلي سنة الخندق، فكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بقتال الكفار، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكان مشغولا بالقتال فلم ينوي الجمع بين هذه الصلوات، لأن الظهر والعصر لا تجمع مع المغرب والعشاء أي تسرد الأربع بعد بعضها، وإنما يجمع كل منها على حدة، الاثنتان الأوليان على حدة والاثنتان الأخريان على حدة، فالقول بأن هذا يدل على الجمع ليس بصحيح، وإنما هي حالة قتال مخصوصة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. أما النوع الثاني الذي ذكرت من الجمع فهذا جمع نسك، ولذلك جمعه عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر بعرفة جمع لمكان الموقف، وجمع بين المغرب والعشاء لمزدلفة لمكان الموقف. ثم لو أردنا أن نقلب الدليل لقلنا لمن يقول بهذا القول لماذا خص الجمع بعرفات ومزدلفة وقد بقي في منى 3 أيام، فلو كان يجمع وهو مقيم لجمع في منى، فكونه يجمع بالخصوص في عرفة وبالخصوص في مزدلفة وفي كل من عرفة ومزدلفة موقفان ليس بموجودين في منى، فهمنا من ذلك كما يقول الجمهور أن الجمع لمكان النسك ولا علاقة له بأصل شرعية الجمع، فيستفاد منه ما ذكرته، وبناء على ذلك فلا وجه للاعتراض بما ذكر، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول لقد قلت أن من أراد الجمع فعليه الخروج إلى آخر المدينة، وقد أشكل علي قولكم هذا بما فيه من مشقة على المسافر وهي رخصة ميسرة، وكذلك لمخالفة هذا لظاهر حديث معاذ.
أولا هذا القول هو الذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الصلاتين وهو في المدينة، بمعنى إذا كنت في المدينة فأنت على حالتين، الحالة الأولى أن تكون مستقر في المدينة قبل أن تخرج مسافرا، فإذا نويت السفر لا يجوز لك الجمع، هذا الذي أردناه، أي لا يجوز لك الجمع وأنت لم تتلبس بالسفر بعد، والقول باتباع رخص السفر قبل الخروج من المدينة هو قول مفرد يؤثر عن أبي بصرة الغفاري، وأجاب العلماء عنه أنه استباح رخصة الفطر وهو بالفسطاط على السفينة، قال بعض العلماء أنه لا يدل على الاستباحة قبل الخروج، لأن الراوي قال ونحن نرى البيوت، فقلت له ألا ترى البيوت؟ قال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا فأراد الراوي أنه خرج وما زال يرى البيوت، فمعنى ذلك أنه قد خرج من المدينة، ولا يدل على أنه أفطر قبل خروجه من المدينة كما فهم، وهذا هو جواب من المحققين، وممن أشار إلى هذا الجواب الإمام أبو عبد الله بن قدامة رحمة الله عليه المغني. فالمقصود أن السباحة رخص السفر بمجرد النية قول ضعيف شاذ، لأن الله تعالى أباح لنا الرخص إذا كنا على سفر، والإنسان يكون على سفر بالفعل لا بمجرد النية، فإن النية قد تختلف وقد يعزم الإنسان ثم يرجع، فلا يصدق عليك أنك مسافر إلا إذا عزمت بالفعل. الدليل الثاني على اشتراط الخروج من المدينة عند العلماء، يقول العلماء إن الدليل على ذلك دلالة
اللغة، فإن السحر من أسفر إذا بان واتضح، ولا يسقط على الإنسان أنه سفر أو خرج أو أسفر إلا إذا برز عن العمران، فيقال أسفر بمعنى أنه جاوز المدينة وخرج عنها فصدق عليه وصف السفر. أما قبل أن يخرج من المدينة وقبل أن يسافر فهو ليس بمسافر حقيقة. ومن ثم قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه لا تستباح رخص السفر إلا بمجاوزة المدينة. ومن الدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج. وليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر أو تعاطى الرخص وهو مقيم في داخل المدينة قبل أن يخرج منها. الحالة الثانية، يجوز لك أن تجمع وأنت على السفر إذا كنت في المدينة. مثال ذلك، ولعلك تعني هذه الحالة التي فيها مشقة، مثال ذلك لو قدمت من المدينة إلى جدة ونزلت بجدة لغرض أو حاجة ثم أردت أن ترجع إلى المدينة، فإنك في جدة مسافر ووصف السفر صادق عليه، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وأنت بداخل جدة وتكتب الوقت بذلك، لا حرج عليك، فهذا لا نقول بالمنع فيه. ولعلك قد فهمت القول خطأ، فمرادنا الحالة الأولى وليست الحالة الثانية التي يشق على الناس فيها القول باشتراط المجاوزة، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: اشترط الحنابلة في الجمع بين الصلاتين أن تدوي مع بداية وقت الأولى الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا، والسؤال يا شيخنا الفاضل: لو لم ينوي الإنسان نية الجمع في أول الوقت من الصلاة الأولى فهل يبطل الجمع وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا قول طائفة من العلماء رحمهم الله اشتراط النية، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا إن قوله إنما لكل امرئ ما نوى يدل على أن من نوى الشيء كان له ومن لم ينويه لم يكن له. قالوا: فإذا نوى الجمع كان له أن يستبيح رخصته، وأما إذا لم ينوي الجمع لم يجد له أن يستبيح رخصته، ووقعت كل صلاة في وقتها. وهذا القول قول طائفة من العلماء كما قلنا. ومن أهل العلم من قال بعدم اشتراط النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باستحضار النية، فقالوا في سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على عدم اشتراط النية. لكن هذا القول الثاني مردود عليه، لأنه لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باستحضار النية في الصلوات الخمس، فلو قيل لأن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإسقاط لسقطت النية واشتراطها في الصلوات الخمس. فالذي يظهر أن الإنسان يحتار، فإذا وجدت منه النية صح منه ذلك، لأن الإنسان إذا فعل الجمع فعل ما هو خلاف الأصل، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل يتأقت بما وردت فيه السنة، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا وقد حضرت إلى المسجد لأصلي العصر وكان الإمام يصلي للناس وقد دخلت المسجد وهو في الركعة الثالثة، هل يجوز لي أن أصلي معه ركعتين فقط بنية القصر أم أصلي الصلاة الرباعية كاملة؟ فجزاكم الله خيرا.
من دخل المسجد وهو مسافر في صلاة الرباعية في الظهر والعصر والعشاء فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، الحالة الثانية أن يدركه في الركعة الثالثة أو الرابعة. فإن أدركه في الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه الإتمام في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء: يجوز له أن يصلي ركعتين معه ثم يجلس للتشهد وينتظر فراغه من الركعات الباقية ويسلم معه قياسا على صلاة الخوف، لأن الصحابة ثبتوا وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الروايات التي وردت في سنة صلاة الخوف، ولكن هذا القول ضعيف، لأن القاعدة في الأصول أنه لا يصح القياس على ما خرج عن الأصل، وصلاة الخوف خارجة عن الأصل، وبناء على ذلك ضعف العلماء هذا القول. أما القول الصحيح المعتبر في الحالة الثانية أنك إذا دخلت مع الإمام المقيم في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ونويت القصر صح لك أن تسلم وراءه من ركعتين، وهذا قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ولا شك أنه على صواب وسنن، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، صليت المغرب في سفر مع العشاء، وعند صلاتي للمغرب كانت نيتي للعصر، ثم تذكرت قبل أن أسلم، ماذا يجب علي أن أفعله؟
من دخل وراء الإمام ينمي العصر والإمام يصلي المغرب، أو ينمي الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه إذا اتحدت صورة الصلاتين إذا كان قد صلى الصلاة الأولى التي نواها مثل ما ذكر السائل، صلى العصر ثم دخل وراء الإمام في المغرب فسهى فنوى العصر وقد صلاه، فالحكم أن صلاته نافلة، تنقلب نافلة، لأنه تعذر اعتبارها صلاة عصر لأنه قد أدى ما فرض الله عليه من صلاة العصر، وتعذر انتقالها إلى صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، فانقلبت نافلة، وإذا تعذرت الفريضتين في النية انتقلت إلى النفل، وإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة ينقض بها الوتر ثم يقيم فيصلي صلاة المغرب لعدم وجود النية المعتبرة شرعا، والله تعالى أعلم.
هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، هل هو من الأحاديث التي لا يعمل بها أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إبان إمارته على الكوفة يخطب الناس، فطالت خطبته وكانت صلاة الظهر قد حضرت، فقام له أعرابي وقال الصلاة يذكره بها، فسكت عنه فما زال يلح بقوله، فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مرض ولا مطر ولا سفر. هذا الحديث أجاب عنه جماهير العلماء بأن المراد به الجمع الصوري، بمعنى أن ابن عباس كان في الخطبة وأراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث إذا صلاها دخل عليه وقت العصر، فأقام للعصر فصلى الظهر والعصر في السورة جمعا، وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها. ولو قلنا بهذا الحديث على ظاهره لكان فيه إشكال كبير، ووجه ذلك أننا إذا قلنا يجوز للناس أن يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون حاجة، فلا وجه لأن نقول إن صلاة الظهر تنتهي حين يصير ظل كل شيء مثليه، ولا عارض قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل هذا كما يقول جمهور العلماء على وجوب الجمع بين النصوص، وأنه لا تعارض بينها، وأن مراد ابن عباس في هذا الحديث الجمع الصوري، أن تؤخر المغرب حتى لا يبقى إلا قدر فعلها فتصليها في هذا الوقت، وبمجرد انتهائك يدخل عليك وقت العشاء فتقيم لها وتصليها، وهذا من باب التوسعة على الأمة، ولذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. ومعنى هذه العبارة أن الناس إذا خرجوا إلى الصلاة وجلسوا في المسجد فصلى بهم الظهر في آخر الوقت ثم أقام للعصر وصلاها في أول وقتها، خفف عليهم في الذهاب والرجوع، فسقط عنهم حرج أو مشقة في الذهاب والرجوع، فجمع لهم سورة وأوقع كل صلاة في وقتها أداء وحكما، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: نحن ملاحو الخطوط السعودية، هل يحل لنا الجمع والقصر في المطار قبل إطلاع الرحلة؟ وهل يعتبر دخول المطار أننا قد شرعنا في السفر؟
نعم، من خرج من المدينة إلى المطار وكان المطار خارج العمران فيستباح أو يباح له أن يجمع بين الصلاتين، سواء كان ملاحا سائقا أو قائدا أو كان مسافرا أصالة، فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين، لأن الغالب كالمحقق، فالغالب في الرحلة أنها مقلعة وأنها ذاهبة في السيارة والدابة ونحوها، وقد أسفر المسافر، وبناء على ذلك فلا حرج عليه في الجمع بين الصلاتين ليكسر بهم الوقت، خاصة في الرحلات الطويلة، فإن جمعه بين الصلاتين وكسره للوقت سيمكنه من أداء أركان الصلاة، ولكن إذا أخر إلى ركوب الطائرة فإنه لا يستطيع الوقوف، والتسامح في الشرط أولى من التسامح في الركن، فتقديم الصلاة مع وجود السنة الدالة على ذلك مع المحافظة على الأركان من القيام والركوع والسجود أولى من التأخير الذي فيه فوات أو عدم قبول الرخصة وفوات الركنية من القيام ونحوها من أفعال الصلاة، وهكذا المسافرون حكم الملاحين على التفصيل الذي ذكرناه. الله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: يا شيخ محمد بن محمد الشنقيطي حفظك الله، والله إني أحبك في الله وأتمنى لقاءك على خير إن شاء الله، وأسلم عليك في زيارة في الله، فأرجوك أن تدعو لي الله أن يسهل لي ذلك، ولا تنساني من دعائك ما استطعت، جزاك الله خيرا. كأنه يريد أن تدله البيت. وهذا سائل آخر يقول: يا شيخ، إنني بعد الصلاة مباشرة أسابق إخواني في الله على القرب منك، لأن في القرب فائدة لي، حيث أني أفقه أكثر، وأعتقد أن طلب العلم واجب، وركعتي المغرب سنة، وتقديم الواجب على السنة يعتبر واجبا، وأيضا لا يوجد وقت بعد الصلاة والذكر بعدها، لا يوجد وقت لأداء السنة. والسؤال يقول: سمعنا أحد الإخوان في الله يقول لنا أن الأفضل أن نصلي الركعتين ثم نتسابق على طلب العلم، فما جوابك؟ فهل أخانا جزاه الله خيرا على صواب أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا أعاتبك، لأنه كان المفروض ألا تجتهد وأن تسأل عن الذي فعلته قبل أن يحدث بينك وبين أخيك النقاش. أنت الآن اجتهدت وقلت إن القرب واجب لأنه طلب العلم، وجزاك الله خيرا وشكر الله لك هذه النية، ولكن لماذا تجتهد في المسائل والأحكام الشرعية ولا تعرض اجتهادك على العلم؟ وهذا كثير بين طلاب العلم يكون، لا ينبغي لإنسان أن يجتهد رأيه ما دام أنه أمكن أن يسأل عن العلم، والمنبغي أن يسأل عن العلم قبل أن يحرج الإنسان بسؤالهم حينما يناقش إخوانه. الحق مع أخيك أن السنة أن تذكر الله، أن تدين أذكار تستديم الأذكار، ثم تقوم وتصلي الراكدة ثم تدنو، لأن القاعدة عند العلماء أنه لا تعارض بين الفرض والنفل إذا أمكن التوفيق بينهما، وأنت في مكانك تستطيع أن تذكر الله وأن تصلي الراتبة وأن تتم أذكار الصلاة وسننها البعدية ثم تتفرغ لاستماع الحديث، وبناء على ذلك فقد أصاب أخاك وجزاه الله وإياك كل خير، ولكن زادك الله شرفا ولا تعد.
هذا سؤال يقول: ما الحكم في بيع الذهب بالذهب إذا اختلف عيار الذهب، فمثلا أحدها 18 والآخر 21 أو 21 عيار؟
هذه المسألة نص العلماء رحمهم الله على عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد.